أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام زين العابدين علي بن حسين عليه السلام في زيارته للإمام أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. صدق النبي أو صدق الولي الأعظم صلى الله عليه وآله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في حرمة الغيبة، بقي مطلب فقط، يعني بحث نقرأه لندخل البحث المهم، وهو بحث ماذا؟ بحث كفارة الغيبة. هذا ما في شيء، هذا لأن تبع للمسألة السابقة، لأن ذكر المصنف ترديد في المقام، لاحظ عندما قال بس والظاهر، يعني وين نقرأ من هذا؟ نفهم من هذه النقطة لكي نربطه بالبحث. فقط ترديد ذاك المصنف، عدة ترديدات وتقسيمات، ما في مطلب زائد، يعني نقرأه فقط لكي ندخل البحث المهم. قال: هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق، يعني إنه لو كان ما نعرفه ولم يكن منحصرا في معدود، هذا لا أشكال، مو حرام، ليس فيه كشفا كما قلنا. أما لو كان، هذا هم ذكرنا لكن بربط العبارة، أما لو كان مردد بين أشخاص، يعني أشخاص معدودين، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر أحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق. نعم، لو كان مثلا هم لا يعني مثلا عندما تقول جاءني عجمي كذا أو جاءني عربي كذا، وطبعا انت بلحظ أنه ما يرجع إلى العنوان، قلنا بالبحث هذا لو كان رجع إلى العنوان هذا غيبة، بل أشد أنواع الغيبة، أنه اغتياب لكل واحد واحد، نستجيره بالله، لاحظ. أما إذا كان لا، يعني لم يكن راجعا للعنوان، كان يكون مثلا تعريض إلى ذم، مثلا أفرد معين أو تبعيض، لا مو راجع للعنوان، هذا لا أشكال فيه. يقول: كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان، كأن يكون في المثالين، يعني العربي والعجمي، تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب، هذا كما قلنا بلا أشكال حرام قطعا. وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحدا مبهم منهم، إذا كان لا كما قلنا بالحساب يكرهه، مثل واحد يقول أحد ابني زيد، زيد عنده ابنان، تقول أحد ابنيه بخيل، أحد ابنيه ساقط، أحد ابنيه كذا، والعياذ بالله، هم لا يقبلون، فهذا بلا إشكال لا يجوز. أو أحد أخويه كذا، أو نعم ولا بلا أشكال. أو كما قلنا يمر إنسان على مدرسة، يقول واحد من هذه المدرسة منحرف مثلا، هم لا يقبلون، يكرهون ذلك، وهذا لا أشكال في الحرمة. ففي كونه الآن ففي أعنى الترديد، ففي كونه اغتيابا بالكل أو اغتيابا لكل منهما، يعني اللي هو كما قلنا أحد ابني زيد أو المدرسة مثلا، لذكرهما بما يكرهانه من التعريض لاحتمال كونه هو المعيوب، يعني كل واحد هو المعيوب والعياذ بالله، لاحتمال كونه هو المعيوب وعدمه، لاحتمال كونه هو المعيوب أو عدم أنه، يعني عدم كونه غيبة أصلا، يعني بأنه نحتمل أن هذا تعريض لهما لكليهما، فلكل واحد أنه هو المقصود المعيوب، أو أنه هذا ليس غيبة، لماذا؟ لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، يعني لأن عدم التمييز أو عدم التشخيص أدى إلى عدم هتك حرمة أحدهما، لأنه ما هو معروف، لاحظ. كما لو قال أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، نصحيح مثالنا الآن كلامنا أنه الحرم من جهة الغيبة، لأنه كما قلنا قد يكون ليس حرام من جهة الغيبة لكن حرام من جهة عنوان آخر، كإساءة للمؤمن، تقول أحد أبناء زيد كذا، إساءة لي قد يكون حرام من جهة الإساءة وإن لم يكن قد يكون حرام من جهة الغيبة. نعم المثال ذكر يقول يختلف أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا، نعم فرق بين بينه أحد ابن زيد أو أحد البلد الفلاني فرق يعني. قال من جهة كون ما نحن فيه محرم من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، أو كونه يعني أو كونه يعني كون واحد من هذا البلد، أو كونه اغتيابا للمع اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما وإساءة بالنسبة إلى غيره لأنه تهتك بالنسبة إليه. لاحظ أنه تهتك بالنسبة، يعني إذا قلت أحد ابني زيد يعني واحد الواقع منهما يعتبر هذا تهتك بالنسبة له، الثاني إساءة له، أسأت له بالنتيجة وإن لم يكن هو المنظور المقصود لكن أسأت والعياذ بالله. قال لأنه تهتك بالنسبة إليه لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال ماذا؟ في احتمال العيب، فيكون الاطلاع عليه قريبا. كيف؟ يعني هذا كأنه مثلا عندما تقول أحد ابني زيد كذا أو عندما تقول مثلا أحد ابني زيد هو الشارب يصير قريب أنه يطلع عليه، دحين ما عينت لكن سهل واحد مثلا بطريقة يعرف أنه الشارب منهما، يعني قللت الاحتمال قللته قد حيث أنه يكون أقرب أن احنا نكتشف من هو الشارب منهما، فأسأت إليه من هذه الجهة وقد يكون هتكت ستر من هو شارب واقعا، هني لا أشكال في الحرمة. لاحظ ايه فيكون فيكون الاطلاع يعني الاطلاع من السامع عليه على أنه مثلا فلان لا أخوه مثلا فلان هذا يكون قريب، وأما الآخر يعني أما كونه إساء قد أساء بالنسبة لحذ عرضه لاحتمال العيب، لأن الآخر صحيح ما هو الشارب لكن لأنهم جعله في معرض التهمة مسكين معرض. قال وجوه، هذا هو الخبر للمبتدأ، وين اللي ففي كونه هذا المبتدأ وين خبره؟
وجوه
وجوه هذه الترديدات. إيه الآن المصنف يقول قال قال في وأما الآخر نعم قال في جامع المقاصد محقق الكركي ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها ماذا محصورا يعني في عدد معين وإلا فلا تعد غيبة إذا لم يكن محصورا، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة لم يحتسب غيبة لأنه تعبيرنا أنه هذا مجهول الواحد يتكلم عنه، قال واحد من هذا البلد كذا مثلا ما يعتبر غيبة انتهى. أقول الآن كلام الشيخ الأنصار عليه الرحمة إن أراد إن ذم جمع غير محصور لا تعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا فلا إشكال في كونها غيبة محرمة. نعم لو قال بعض ممكن، لا يقول كل هذه البلد مقصودة واحد منهما، لا وإن كان عدد غير محصور لكن يسمى ماذا غيبة، من قال لك ليس بغيبة؟ وضعها على العنوان كما قلنا هي أشد أنواع الغيبة، صار غيبة لكل واحد منهما والعياذ بالله. يقول ولا وجه لإخراجه، يعني لإخراج هذا الفرد وهذا الـ 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 الأمر عن موضوعها، يعني عن موضوع الغيبة أو حكمها، يعني هي موضوعا هي غيبة فبالتالي حكمها الحرمة. وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا تعد غيبة فلا بأس به، كما ذكر لو قال واحد من هذه البلد يشرب الخمر ما يعد غيبة، لا نعرفه أم عدد غير محصور ولم يجعله على العنوان. ولو ذكر بعض، يعني ولو ذكر أنه نعم، ولو ذكر بعض تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذنب بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجمع كذم العرب أو العجم أو الكوفة أو البصرة أو بعض القرى انتهى انتهى
ما ولذا ذكر بعض،
أي انتهى كلامه.
أنتم هناك ولو،
وين العبارة معكم؟ ولذا ذكر بعض، يعني ذكر بعض الأعلام تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة، يقول ما لو علق الذنب طائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية وما أشبه، لكن هناك قرينة على أنه يريد البعض ما يريد الكل، قرينة ولو حالية سياقية عبر ما شئت، قرينة متقدمة قرينة متأخرة منفصلة متصلة، أنه ما أرد عندما قال والله هؤلاء العرب ليسوا شجعان، لا هو مقصود كل العرب، هو مقصود مثلا بعض العرب، لأنه قرينة على هذا لا بأس به. ولذا ذكر بعض، يعني بعض الأعلام تبعا لبعض الأساطين من العلماء في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع كذم العربي أو العجمي أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى، يقول هذا لا نعم انتهى لا بس. ولو أراد الأغلب، الآن لا أراد الأغلب هو يعني بذم الجميع، لكن الأغلب النصف مثلا أكثر من النصف، ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدم ما تقدم في المحصور، يعني في الوجوه الثلاثة مرددة تبر غيبة أو لا أو إساءة غيبة للبعض إساءة للبعض الآخر اللي تقدمت الوجوه. يقول وبالجملة، الآن ما هي الضابطة لكي نخرج من هذا الحيرة؟ قال وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة، وبينهما عموم من واج، لا تعلمون قد يكون عموم من وجه يعني يفترقان ويلتقيان في نقطة ويختلف كلهما في نقطة تخصه، يعني بين العموم والخصوص، بين الغيبة وبين الحرمة عموم وخصوص، يعني قد يكون شيء محرم ولكن ليس بغيبة، لاحظ، وقد يكون شيء غيبة مثلا ولكن ليس بمحرم، كما لو لم تلزم مثلا بعض الأمور ولو حكم موضوع مثلا الكلام في الموضوع مثلا، وقد يكون محرم وغيبة مع تحقيق الموضوع مثلا، لأنه كما قلنا الغيبة المحرمة كشف الستر عند من لا يعلم، عندنا غيبة محللة مثل غيبة لكن مو محرمة كما قلنا اللي في موارد الاستثناء مثلا، أحسنت، غيبة الفاسق، ومعنى محرم غير الغيبة مثل الإساءة للمؤمن تعيير للمؤمن أو شيء من هذا القبيل. واضح هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام أخواني، هذا البحث اللي تركناه فقط من باب أنه يعني استكمال. الآن البحثنا في هذا اليوم هو، والبحث المهم هو والذي محل إشكال ومحل كلام بين الأعلام، هو كفارة الغيبة. هنا المسألة اللطيفة وهي من المسائل الهم المبتلى بها، وننقل كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في كفارة الغيبة، قال قوله الثاني قوله الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها، يعني كيف تكفر الغيبة، كيف تمحى الغيبة. هني آراء عدة جدا في المقام. الآن السير عليه الرحمة في صفحة 508 من مصباح الفقهاء هنا يذكر أولا الآراء ثم يقوم بالمناقشة ثم يصل إلى النتيجة. احنا باب واقعا هذا بحث مهم، باب الفائدة نقرأه مع بعض التوضيح ثم نأتي للكلام المصنف يكون بعد المسألة جد واضح. قال كفارة الغيبة قوله الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها. أقول الذي قيل أو يمكن أن يقال في بيان كفارة الغيبة وجوه. الأول الاستحلال من المقتاب الذي اقتبناه، يجب الاستحلال، هذا الرأي الأول، وتقول له سامحني قد اقتبتك، هذا الرأي الأول. يعني كيف تكفر الغيبة؟ تكثرها من خلال الاستحلال، هذا الرأي الأول.
تصرح أم حتى بالقرينة ما تصدي هذه
الآن يأتي عدة الآن في آراء. الرأي الأول الاستحلال منه صريحة. الثاني الاستغفار له فقط، ايش بينك من الله مغفر لفلان، الله مغفر لفلان اقتبته كذا كذا، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث كلا الأمرين، هم الاستحلال وكذلك ماذا الاستغفار له. أي الرابع أحدهما على سبيل التخيير، الرأي الرابع أنت مخير إما أن تستغفر له أو تذهب وتستحل منه. الخامس التفصيل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فكفارتها الاستحلال منه. يقول إذا وصله بأنك أنت أو فلان اغتاب فلانا هذا لازم يروح له ويستحل منه. وبين عدمه لا أنا اغتبته ولكن ما وصل للغيبة فأنا فقط علي ماذا الاستغفار، هذا الرأي الخامس. الرأي السادس التفصيل بين إمكان الاستحلال منه وبين عدمه لموت أو بعد مكان أو كون الذهاب والاستعمال منه موجب للضغائن والفتن والمشاكل وكذا. قد يكون أروح لأقول له اسمع أنا في ذاك المجلس الفلاني ترى تكلمت عليه، وقد يكون الصلب قال أبي ما وثورات وقبيلة ضد قبيلة ومشاكل وكذا، فأقول لا أصلا لا تذهب حرام أصلا تخلق مشاكل، فيكفي الاستغفار لهما. فإذا كانت لا يمكن فيجب الاستغفار فقط، هذا الرأي السادس. الرأي السابع عدم وجوب شيء منهما في جميع الصوام، فقط الاستغفار والتالي التوبة هو الاستغفار، وهذا هو الرأي الأخير الذي يتبناه جملة من الأعلام حتى سير الخور.
التوبة
الاستغفار من الذنوب تستغفر من فقط، أما الاستحلال لا يجب، بل قد يحرم إذا أوجب ماذا
الاستغفار له
فقط. اي نعم لا حين ياتي بانه هل الان هذا ان شاء الله في التفصيل ياتي انه استغفر له هل هذا يجب او لا، اصلا استغفر عن نفسي انا الذي ارتكبت هذا الذنب فاستغفر مثل 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 اي ذنب اخر. نعم استغفر لنفسه فقط واستغفر لذاك هذا الراي اريح انه ذنب والعياذ بالله صحيح كبيره نستجر بالله لا يستهان وكذا وكذا، فبالتالي لا يجب إلا الاستغفار لنفس المغتاب يعني نفس المذنب والعياذ بالله كبقية الذنوب، فيستغفر منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح شوف إن شاء الله. هذه إذن آراء سبعة في المقام. الآن المصنف أو السلخي عليه الرحمة يقول أقول قبل التكلم في الوجوه المذكورة لا بد وأن يعلم أنه إذا شك في وجوب شيء منها، الآن شكيت ما هو الواجب علي، الآن شك في التكليف، يقول الشك في التكليف أي أحسن مجرى أصالة البراءة، الشك في أصل التكليف فعلا يجب عليه الاستحلال أو لا يجب، يجب استغفار أو لا يجب، يجب استغفار لنفسي أو لا يجب استغفار لغير الاستحلال منه أو لا يجب، هذا على عدة هذه الآراء. إذا شككنا في أصل التكليف فهو ماذا؟ عدم التكليف، أن الأصل في البراءة محكمة. لاحظ وقال المصنف رحمه الله اللي هو كلام يعني الشيخ الأنصاري إن أصالة بقاء الحق الثابت للمقتاب على المقتاب، يعني المقتاب بالفتح على المقتاب بالكسر، تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة. لأنه أحسنتم، أنا اقتبت زيد فثبت أنه له حق علي وهو الاستحلال، الآن شككت فيأتي الاستصحاب، استصحب بقاء الحق ولا يسقط إلا بالاستحلال، جريان الاستصحاب أصل الاستصحاب. لكن يقول المصنف وفيه أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب. سيخوي يقول هذا أول الكلام، أن هذا حق لا. وفيه أنه لم يثبت هنا للمقول فيه حق حتى يستصحب بقاؤه ويجب الخروج عن عهدته، فإن من حق المنع المخن أن لا يقتابه. صحيح، أنا من حق علي أن لا أقتابك، ولكن لو اقتبتك هل يصير لك حق؟ ولازم أروح أنا أستحل منك أو لا؟ هو ذنب، أنا أستغفر بيني وبين ربي. فالسيد عليه يقول وإذا اقتابه لم يحفظ حقه، نصلا بالعكس هو حقك الثابت الآن الثابت أن لا أقتابه، إذا اقتبتك ما يوجد حق أصلا، انتفى الحق، موضوع ضاع الحق، يعني تعبيرنا موضوع الحق انتفى، فلا يبقى موضوع لكي يستصحب، لأن من شرائط الاستصحاب من أحد أركان ما هو بقاء الموضوع لكي أستصحبه. أما أن فهنا الموضوع لم يبقى لأنه ذهب بسبب ماذا؟ وزال بسبب نفس الاختيار، يعني حقك علي أن لا أقتبك، هذا الحق، هذا هو الموضوع، إذا اقتبت زال هذا الموضوع، فلا يوجد موضوع لأستصحبه، هذا بلغة الأصول العملية. قال فإن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يقتابه، وإذا اغتابه لم يحفظ حقه، فلم يبقى موضوع للاستصحاب، ولم يثبت بذلك حق آخر للمقتاب حتى يستصحب، وعليه فلا وجه لما أفاده المحقق الإيرواني من أن حق الإيرواني، العلماء اللي عنده حاشي عن المكاسب من أهم الحواشي اللي في المجلد الأول صفحة 201، يرى بأنه الأصل في المسألة هو الاحتياط في خلاف السلغ، يرى البراءة والإتيان بكل ما احتمل دخل في رفع العقاب من الاستحلال والتوبة والاستغفار، يقول أنه ثبت حق، لكي أرفع هذا وثبت عقاب أرفع بالتوبة أتبها واستغفر لنفسي واستغفر له وروح أستحل من هذا، إذن أعمل كل ما يمكن أن يدخل في وين؟ في رفع هذه العقوبة، وهذا احتياط عقلي، لأن العقل يأمرك برفع العقوبة، ضرر محتمل فلا بد من دفعه، فتدفعه بكل ما يمكن أن يدخل في رافع في رفع من ذلك الذنب. السيد عليه الرحمة يقول إذا عرفت ذلك فنقول، إذن لا يقبل هذا الكلام، طبعا لا يقبل كلام المحقق الأيرواني ولا كلام الشيخ الأنصاري هذا الكلام، زي ما يقوله دائما مفروض أقول هكذا، فعلة العلماء هكذا يبتلون في أي مساء، يقولون أول نبدأ على مستوى القواعد والأصول العملية ثم نأتي إلى البحث في النصوص الشرعية، نعم، اللي هي الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية،
يختلف
النتائج. طبعا إذا عرفت ذلك فنقول، أما الاستحلال من الآن يجي السير عليه الرحمة يناقش هذه الآراء، بحث لطيف واقعا، أنا أقول نقرأه الفوائد العلمية وتعلمون له فوائد عملية، نقرأ ما يمكن. يقول إذا عرفت ذلك فنقول أما الاستحلال، يعني هل يجب الاستحلال؟ يقول أما الاستحلال من المقتاب مطلقا فذهب إلى وجوبه جمع من الأصحاب، قال الشهيد اللي هو الشهيد الثاني في كشف الغيبة، في كشف الغيبة أحكام الغيبة، اعلم أن الواجب على المقتاب أن يندم ويتوب على فعل على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه وتعالى، ثم يستحل المقتاب ليحله فيخرج عن مظلمته، فيخرج عن مظلمته. ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الغيبة من حقوق الناس، وحقوق الناس لا ترتفع إلا بإسقاط ذي الحق منهم، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الغيبة من حقوق الناس مع أنه وجوب الاستحلال
الذي سيدي لم
يقبل. إيه طبعا إحنا هكذا قام جاي هو ينظر لهالقول ويرده كبرويا وصغرويا. الكبرى يقول ويمكن الاستدلال على ذلك على هذا المدعي الذي قال به الشهيد الثاني بأن الغيبة من حقوق الناس وحقوق الناس لا ترتفع إلا بإسقاط ذي الحق منه. حقك شلون يسقط لازم أنت تتحلل تعبيره حلال كون لعب. أما الوجه في الصغرى لماذا إحنا هذا كبروية الآن صغروين هل الغيبة فعلا من الحقوق؟ يقول أما الوجه في الصغرى فلأن ظلم للمغتاب ظلمت المغتاب ولما ورد في الأخبار الكثيرة من أن حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه فهذا من الحقوق صغروية. هذا صغرى اغتياب الاغتياب حق وعدم اغتياب حق يعني لكن فإذا اغتاب يعني ثبت الحق أن لا اغتابه فهذا حق من حقوقه. والكبروية أنه الحقوق لا تسقط إلا بإسقاط أصحابها فيثبت أن الغيبة لا تسقط إلا بالاستحلال قياس من الشكل الأول. يقول وأما الوجه في الكبرى فهو جملة من الروايات أنه الحقوق لا تسقط إلا
إسقاط
هذا الكبروية. منها ما دل على أن الغيبة لا تغفر حتى يغفرها من صاحبها وقد تقدمت هذه الرواية في البحث على أنها صغيرة أو كبيرة. هذا الكلام تام يقول وفيه أنها وإن كانت واضحة الدلالة على المقصود ولكنها ضعيفة السند عند السيد. هذا خلص من عنده. ومنها ما عن الكراجي الكراجكي عن الإمام علي عليه السلام في رواية قال فيها إن للمؤمن على المؤمن 30 حقا وذكرها على التفصيل ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه يوم القيامة فيقضي له وعليه. في الروايات عجيبة أن حتى إذا عطس أخوك المؤمن ولم تشمته تقول له رحمك الله يطالبك بها يوم القيامة من شدة الحقوق وعدم التفريط فيها بين الإخوان وبين المؤمنين. السيد يقول وفيه أولا يعني هذه الرواية أنها ضعيفة السند وثانيا أنها لا تدل على وجوب الاستحلال. هذا حتى فرضنا صحيحة السند ما تدل على وجوب الاستحلال. لماذا؟ لأن فيها مقاطع من الحقوق التي لا يقول بها قال أنه روح استحل فرضا أنت الآن مرضت وأنا ما جيت زرتك ما في فقيه يقول لا ما يجوز لازم تروح لا تقول له سامحني واغفر لي أن أنا ما زرتك مثلا أو مريت وأنا سلمت عليك مثلا لا يعني من بعد أخلاقيات يعني الإسلام يريد ينظم العلاقة السلوكية والاجتماعية بين الناس جيد يعني الضغط الأخلاقي في شريان المجتمع وغيره مهم جدا تربوي. لكن تعال إحنا كلامنا في جهة أنه يستحق عقوبة أو لا يستحق عقوبة يعني حكم تكليفي يجب عليه أو لا يجب عليه. نعم إحنا بين الأخوان نشوف هذا الشيء مثلا أنت تمرض وأنا ما سمعت أو سمعت وما صار بضبط. نعم صحيح اسمح لنا أقول لك ما نقولها في عبء في أدبياتنا اسمح لي أنا ما جيتك اعذرني لك حق علي كذا. هذا باب التأدب الأخلاق لأنه حق تكليفي وبالتالي يستلزم أنه لا يسقط إلا بالمسامح حقيقة. واضح؟ يقول السيد وثانيا أنها لا تدل على وجوب الاستحلال لاشتمالها على حقوق لا قائل بوجوب أدائها كعيادة المريض وحضور الميت وقضاء الحاجة وغيرها ولم يتوهم أحد ولا يتوهم أن من لم يعمل بالحقوق المذكورة في هذه الرواية وغيرها من الروايات المتواترة الواردة في حقوق الإخوان وجب عليه أن يستحل من ذي الحق مع التمكن ومن وليه مع عدمه. شرط هذا المريض اللي أنا ما زرته مات زين لازم أتسامح من وليه اروح لوليه وصيه اقول له مثلا ما حد يقول هذا الكلام. يقول وهذا خلاف الحقوق الماليه، الحقوق الماليه لا تسقط الا ان يسقطها. واحد انا اقتربت من انسان مؤمن مبلغان ما يسقط، لابد هو يسقطها بعد. يقول نعم ما ابرأت ذمتك، خلاص اذا ما ابرأني يجب مطالب، ما شفته اعطي ورثته مثلا، مات هو اعطي الورثه. فاذا السيد يقول هذه غير ال... فالتعبير غير ماذا؟ غير ال... اللي هي الحقوق الماليه. يقول الواردة في هذه الرواية وغيرها من الروايات المتواترة الواردة في حقوق الإخوان وجب عليه أن يستحل من ذي الحق مع التمكن ومن وليه مع عدمه، نظير الحقوق المالية. وإنما هذه في مقامنا حقوق أخلاقية ينبغي للإنسان أن يراعيها ويواظب عليه لكونها مقومة لاجتماعهم، بل هي في الجملة من مقتضيات طبع البشر والعقلاء مع قطع النظر عن الشريعة. تفرضنا ماكو شريعة، لكن مقتضى السيرة العقلائية أن تحفظ هذه الضوابط الأخلاقية بين الناس. وعليه فالمراد من القضاء بموجبها يوم القيامة هو ما ذكره المصنف من المعاملة معه، معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن لا العقاب عليها. يعني ماذا كان روايات هذا باب أنه لا بتراعى منها يعاقب عليه في تركه لا، وبالتالي يجب الاستحلال في بعض مواردها لا. يقول ومن هذا كل الكلام على مستوى الصغرى في إثبات أن الغيبة من الحقوق، يعني يذكر الروايات التي قد يظهر أنها من الحقوق وبالتالي يجب الاستحلال، هو يناقشها صغرويا السيد. ومنها النبوي من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها، وفيه أنه ضعيف السنة، ولا بأس بحمله على الاستحباب للتسامح في أدلة السنة إذا قلنا به. والسيد لا يقول به، نعم قد ثبت بالأدلة القطعية الضمان في الحقوق المالية فقط. ومنها ما عن عائشة أنها قالت لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة، إنها طويلة الذيل، ماذا؟ قد اقتبتيها فاستحليها، نوع من الغيبة يعني. لكن وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند، وثانيا أن ما ذكر فيها ليس من الغيبة، لأنه من الأمور الظاهرة. لأن امرأة قالت عن واحدة أنها طويلة الذيل، عائشة قالت لها روح استحليها، هذه غيبة. يعني عائشة هي اللي قالت أن هذه غيبة فروح استحليها. أولا ضعيفة السنة، ثانيا أن هذا طويلة الذيل أمر ظاهر، مو كهتك ستر مكشوفة وكذا، فليست غيبة موضوعا. ثالثا أنه لا حجية في قول عائشة، وهي مشرعة، هي ما لنا شغل أخذوا نصف دينكم من الحميرة كما في الرواية، ليس لها حجية أصلا، ليس لها ولا لكلامها اعتبار في ميزان الشريعة الإسلامية في القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وآله، عدم العصمة والأمور وما إلى ذلك. ومنها ما دل، يعني من هذه الأبحاث ومن هذه الأدلة، ومنها ما دل على أن من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاة ولا صيام 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وفيه أولا أنه ضعيف السند، وثاني أنه لا بد من حمل نظائر هذه الأخبار على الأحكام الأخلاقية، فإنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب وجوب القضاء عليه بعد التوبة. ومنها ما دل على انتقال الأعمال الصالحة باقتياب الناس إلى المغتاب، يعني واحد يغتاب أعمال الصالحة وين تذهب إلى المغتاب، فإذا استحل منه رجعت إلى صاحبها. وفيه مضافا إلى كون ضعف السنة لا دلالة على وجوب الاستحلال. وقد ذكر المصنف أن في الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها ما يدل على هذا المعنى أيضا، أنه كما ورد اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحية أذى أو لحقه بكذا أو إبة اقتبتها أو ما إلى ذلك. وفيه أن ما فيهما أجنبي عما نحن فيه. أما الأول يعني الدعاء السجاري الأول اللي هو من الملحقات اللي هو الدعاء 39 يقول فهو مسوق لطلب العفو والرحمة لذي الحق والمظلمة في حال عدم التمكن من استحلاله ولا تعرض فيه لوجوب الاستحلال منه أصلا. وأما الثاني دعاء يوم الاثنين فيدل على طلب المغفرة له مع عدم التمكن من التحلل والرد من غير تعرض لوجوب الاستحلال كما سيأتي، ما فيها دلالة على الوجوب. نعم يدعو له بالمغفرة كذا، واضح. إذن إلى هنا يتضح أنه الكبروي نقبل الكبرى بأنه الحقوق لا تسقط إلا بإسقاط ذويها وأهلها، لكن من قال إنك أن الغيبة صغرويا هي من الحقوق؟ إذن النقاش صغروي. ذكر السيد ما يمكن ذكره من الأدلة على أنها من الحقوق بهذا المعنى كالحقوق المالية وبالتالي تسقط لها بالاستحلال، يقول ليس تام صغرويا، ليس تام. هذا بالنسبة للاستحلال، إذن الاستحلال ليس بواجب كما يرى السيد الخوي نتيجة هذه المناقشة العلمية. وأما الاستغفار للمقتار فذهب إلى وجوبه غير واحد من الأصحاب، ويمكن الاستدلال عليه بأمور. الأول ما تقدم من دعاء السجاد عليه السلام في طلب العفو والرحمة لذوي الحقوق والمظلم، وفيه أن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام لا يدل على الوجوب، وعن كونه قد يكون مستحب. فعل المعصوم الفعل الخارج معصوم لا يدل على الوجوب، أهم من كونه واجب أو مستحب. نعم لا يمكن أن يكون مكروه أو فضلا عن حرام لأنه معصوم. الثاني رواية حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب، قال تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند، وثانيا أن مقتضى العمل بها وجوب الاستغفار للمغتاب كلما ذكر أو كل وقت ذكر الاغتياب، ومن الواضح أن هذا خلاف الضرورة ولم يلتزم به فقيه فيما نعلم، وأن ذكر بعض أهل الأخلاق، فعليه فتحمل الرواية على الجهات الأخلاقية. نفس الكلام السابق. نعم بناء على كون النسخة كما ذكرت بدل كلما ذكرت لا تجعل الإشكال الثاني أنه إشكال أنه كلما ذكرت، واحد يقول كل ما ذكرت استغفر له، كل ما ذكرت استغفر له، خلاف الضرورة. أي كما ذكرت يعني واحد اغتاب واحد مؤمن يستغفر له كذا، هذا الدليل الثاني غير تام عند السيد. الثالث ما في رواية السكون من قول الإمام عليه السلام من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له، بدعوى أن الضمير المنصوب في كلمة فاته يرجع إلى الظلم المفهوم من كلمة ماذا؟ من ظلم، يعني نظير قولي أعدل هو أقرب للتقوى. ومن الواضح أن الغيبة من الظلم، فيجب على من اغتاب أحدا أن يستغفر له. هذا الاستدلال. وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند، وثانيا أن الظاهر منها رجوع الضمير إلى المظلوم كما جزم به المجلسي رحمه الله في مرآة العقول، فالمعنى أن من لم يدرك المظلوم ليطلب منه براءة الذمة ويسترضي عن المظلمة فليستغفر الله له، وعليه فتدل الرواية على وجوب طلب المغفرة للمظلوم مع عدم التمكن من الوصول إليه لا مطلقا. مما ذكرناه في الرواية الثانية والثالثة ظهر الجواب عن روايتي الجعفريات، توجد رواية في مستدرك مذكورة في المجلد التاسع صفحة 130 أبواب العشرة من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله كما ذكره فأنه كفر له، يقولها لأنها مجهولة من المجاهل بموسى بن إسماعيل. على كل حال ومن جميع ما حققناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفا، حتى الاستغفار لا يجب لهها، ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الأمرين. بعد احنا حين السير قال لا يجب الاستحلال كالرأي الأول ولا يجب الاستغفار له كالرأي الثاني، الرأي الثالث ما هو؟ الجمع بينهما
هو الذي يجب.
اي يجب الجمع. هم استعصوا يقول احنا هم ابطلنا ضمنا لانه بعد يبطلنا الاول والثاني الرأي الثالث يبطل تبعا لانه جمع بينهما. اي وعلم ايضا انه لا وجه لما نقله الإمام قانع عن بعض مشايخ من العمل بطائفتي الاخبار الدالة احداهما على الاستغفار والاخرى منهما على الاستحلال، فيلزم الجمع بينهم بان يستغفر للمقول فيه ويستحل منه. يقول هذا نفس الكلام هو الكلام. وأما التفصيل بعد الظاهر لنا وقت إن شاء الله غدا بعد نستكمل كلام السيد، ما بقي شيء لنا فعلا مفيد يعني نستكمله، ونأتي بعض كان في مطالب أخرى في الكتاب ونطبق العبارة. هذا تمام الكلام أخواني في البحث في هذا اليوم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.